إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس التاسع في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بقيت بقية في باب السواك من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق علاء على المؤمنين أو على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب. قال الشافعي: لو كان واجبا لأخبرهم به شق أو لم يشق. وقال جماعة من العلماء: فيه دليل على أن الأمر للوجوب، وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول. قالوا: وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق، فدل على أن المتروك إيجابه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وهو إيش؟ حمك الله، وهو ما أمرهم، ما أمرهم أمر إيش؟ أمر إيجاب، لأنه مسنون مستحب. نعم. وأيضا ذكر الشيخ اليوتيوبي في صفحة 377 من قول البيضاوي، قال: وفيه دليل على أن الأمر للوجوب لا للندب من وجهين. أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، وهذا هو الوجه الذي ذكره الإمام النووي، أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، إذا نفى الأمر بالوجوب. وثانيهما أنه جعل الأمر ثقلا ومشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان للوجوب، هذا الذي أشار إليه ليش؟ الشافعي، هذا الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله. قال: وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى. الدليل: لإيش؟ لأمرتهم، ففيه دليل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الصحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد ويحكم، ولكن إذا كان هناك شيء فينزل الوحي بالتصويت. قال: وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته، لولا أن أشق على أمتي. ففيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته، وفيه دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة. الباب الذي بعده، قال: باب خصال الفطرة. ومناسبة هذا الباب واضحة جلية لكتاب الطهارة، لأن خصال الفطرة خصال نظافة وطهارة، فالإسلام دين الطهارة ودين النظافة باطنا وظاهرا. الطهارة المعنوية بالتوحيد والطاعة، والطهارة الحسية بالماء والتراب واجتناب النجاسات وغير ذلك. فخصال الفطرة من أنسب ما يكون لكتاب الطهارة. ولماذا سميت خصال الفطرة؟ لأن الإنسان إذا لم تتلوث فطرته فهو يأتي بها، وإنما لا يأتي بها من دنست فطرته. فمثلا إطلاق اللحية هذا من خصال الفطر، الإنسان إذا لم تدنس فطرته أطلق لحيته وقص شاربه وقلم أظفاره وحلق عانته ونتف إبطه، فسميت خصال الفطرة، أضيفت إلى الفطرة من أجل أن من ترك وفطرته ولم تدنس فطرته أتى بهذه الخصال. وبهذا يتبين لك كم من منحرف عن الإيش؟ عن الفطرة. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة، خمسة أحاديث في هذا الباب المهم. الحديث الأول حديث أبي هريرة أخرجه من طريقين، من طريق ابن عيينة ويونس كلاهما عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد وعمر الناقد، عمرو بن محمد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ، وزهير بن حرب أبو خيثم النساء، جميعا يعني ثلاثتهم عن سفيان ثم بينهم. قال أبو بكر يعني من بين شيوخه الثلاثة وهو أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا ابن عيينة، فجمعهم أولا بصيغة عن سفيان، ثم خص منهم أبا بكر بن أبي شيبة بقوله حدثنا وبتصريحه بأنه ابن عيينة. سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الإمام المشهور، عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن شهاب القرشي أبو بكر المدني الإمام الحافظ الحجة الفقيه. فإذا من المهم أن تعرف الكنية وأن تعرف النسبة، المدني البغدادي الكوفي، لأن هذا يعني يقبح بطالب الحديث أن يذهب وهمه مثلا إلى أن الأوزاعي من مصر. الأوزاعي من وين؟ من الشام. نعم، وهكذا. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب مشهور أبو محمد المدني، الإمام الحجة الفقيه المشهور، عن أبي هريرة حافظ الإسلام وهو عبد الرحمن بن صخر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفطرة خمس، أو هذه للشك، خمس من الفطرة، وهذه الرواية الثانية واضحة، خمس من الفطرة، أي أن الفطرة تشتمل على خصال كثيرة، بلغها بعضهم 30 خصال الفطرة. خصال الفطرة الخصال التي لو ترك الإنسان ولم تدنس فطرته أتى بهذه الخصال، خمس من الفطرة. هذه الكلمة أيها الإخوة نتكلم عنها من 3 جهات. كلمة الفطرة، الجهة الأولى دلالتها، والجهة الثانية معناها، والجهة الثالثة عددها. أما دلالتها فعندك في صفحة 421. دلالة هذه الكلمة، قال: التعبير في بعض روايات الحديث بالسنة بدل الفطرة يراد بها الطريقة، فالفطرة هي السنة، وقيل الفطرة هي الإسلام. قال ابن العربي: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة. نحن نتكلم في دلالتها. من أين أخذ هذا ابن العربي؟ قال: لأن هذه الفطرة، الإنسان مفطور على ذلك، فجعل هذه الخصال كلها إيش؟ واجبة، بدلالة كلمة إيش؟ الفطرة. قال: فإن المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدمي. سبحان الله، فكيف من جملة المسلمين؟ وهذا أشد ما قيل في حكم هذه الخصال. فعند ابن العربي أن الذي يترك هذه الخصال ليس بآدمي، فضلا عن أن يكون مسلما. من أين أخذ هذا؟ من دلالة كلمة الفطرة، مع أنهم تعقبوه، منهم من تعقبه بأن مقصود هذه الخصال تحسين الخلق والنظافة. ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قال: دل الخبر على أن الفطرة بمعنى الدين، والأصل فيما أضيف إلى الشيء أنه منه أن يكون من أركانه. فانظر، خمس من الفطرة، خمس من الدين، وإذا قيل من الدين فهذا المذكور يكون من إيش؟ من أركانه لا من زوائده. قال: حتى يقوم دليل على خلافه، وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم عليه السلام، وثبت أن هذه الخصال هي الإيش؟ هي من الكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فابن عباس ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنها خصال الفطرة، أنها خصال الفطرة. طبعا بكلمات فأتمهن، قول ابن عباس أنها يعني منها، وإلا فالكلمات التي أتمها إبراهيم هي كل ما أمر به، كل ما أمر به عليه السلام. نعم، على كل حال نعرف من دلالة هذه الكلمة أن بعض العلماء استدل بأن هذه الخصال على الإيش؟ على الوجوب. وأما معناها فعندك في صفحة 428: اختلف أهل العلم في معنى الفطرة، فمنهم من قال السنة، ومنهم من قال الدين، ومنهم من قال هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها، كما قال سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومنهم من قال الفطرة هي الإسلام، وكل هذا صحيح. البداء التي ابتدى الله الخلق عليها ما هي؟ الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة، وجاء تفسير الفطرة بأنها ليش؟ بأنها الإسلام. فالمهم أن هذا الخصال أيها الإخوة من خصال الدين ومن خصال الإسلام، ولذا تجد غير المسلمين لا يعتنون بكثير منها إلا لأمور إيش؟ لأمور دنياهم، إلا لأمور دنياهم. وأما عددها ففي صفحة 438 ذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ 30 خصلة، وطبعا هذا مما يعني يناقش فيه. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بماذا؟ بأهم خصال الفطرة لنعتني بها، وهي إيش؟ وهي هذه العشرة المذكورة في هذا الباب: الختان. الختان في صفحة 422: الختان قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في فم فرج المرأة. القلفة الجلد التي تغطي الحشفة من الرجل، وهي رأس الذكر، وبعض الجلدة التي في فم فرج المرأة. ويسمى ختان الرجل إعذارا، وختان المرأة خفضا. فهذا هو ليش؟ الختان. فالختان هنا يعني العملية نفسها، عملية ليش؟ عملية الختان. ويطلق الختان على موضع الختان، فالختان يطلق على عملية الختان يعني الختن نفسه، ويطلق على موضع ليش؟ على موضع الختان، كما في حديث ايش؟ إذا مس الختان الختان، يعني إذا مس موضع الختان موضع الختان. فإذا موضع ختان الرجل مس موضع ختان المرأة، هذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالإيلاج، فتثبت الأحكام الشرعية، تثبت الأحكام الشرعية من حد الزنا، ومن الإفطار في رمضان بالجماع، وغير ذلك. وأيضا تحليل المرأة، تحليل المرأة التحليل الصحيح ليس التحليل المتفق عليه، وهكذا. فالمهم أن تعرف أن الختان يطلق على عملية الختن، ويطلق على موضع ليش؟ موضع الختن. فهذا الختان. وسيأتينا الكلام على حكمه. والاستحداد، الاستحداد 423: وهو حلق العانة بالحديد، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، فسمي الاستحداد لاستعمال ليش؟ الحديد. ومن هنا يتبين، يعني نتأمل في الألفاظ النبوية، يحصل المقصود بأي شيء، سواء بالاستحداد أو بالنورة. النورة شيء يعني يضعونه ثم ينزعونه فيزيل الشعر، لكن الأفضل ما دلت عليه الألفاظ النبوية. الاستحداد فأفضل شيء في حلق العانة هو استعمال ليش؟ الحديد، وهو الموسى، الحلق بالموس. وتقليم الأظفار، هنا قال ايش؟ تقليم الأظفار من القلم وهو القطع. طيب لماذا لم يعبر بأسلوب آخر كالقطع مثلا أو القص؟ لماذا التقليم؟ قال والمراد تقطيع ما طال منها. فالتقليم إنما يكون لما إيش؟ ها؟ لما طال منها. طال منها عن إيش؟ عن موضع التساق الظفر بالإيش؟ باللحم. وهو بين يعني إذا طال الظفر يكون لونه إيش؟ أبيض، وأما الذي على اللحم يكون لونه أحمر. فالتقليم هو إيش؟ تقطيع ما طال منها. ومنه تقليم الأشجار، الشجر عندما يقلمون الشجر فيأخذون ما إيش؟ ما طال منها، وهكذا تقليم الأظفار. وذلك أنها لو تركت لتجمعت فيها الأوساخ. سبحان الله، يعني شوف الختان يتركه النصارى، الاستحداد وإطالة الشعور التي أمر الشارع بحلقها تفعله اليهود، إطالة الأظفار كما ترون يفعله المسلمون رجالا ونساء شباب وشابات، ويطيلون ليش؟ الأظفار. وعندك أيضا في صفحة 424 الأظفار جمع ظفر، وطبعا ذكر الشيخ اللغات فيه ظفر وظفر 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 وأظفور، فهذه كلها لغات في الظفر. طيب لما جاء إلى الإبط جاء بإيش؟ بأسلوب آخر، نتف. ما هو النتف؟ عندك في صفحة 450 الفرق بين النتف وبين الاستحداد. قال العراق الحكمة في اختصاص الإبط بالنتف والعانة بالحلق على وجه الأفضلية أن الإبط محل الرائحة الكريهة، والنتف يضعف الشعر، فهو عندما ينتف فتصبح الشعر إيش؟ ضعيفا. أما إذا حلقته استأسد وصار إيش؟ وصار قويا. قال فتخف الرائحة الكريهة، والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة. فهذا هو السر في تعبيرها هنا بالاستحداد وهنا بالإيش؟ بالنتف. والنتف هو القلع، نتف الإبط. طب لما جاء للشارب قال إيش؟ وقص الشارب. استحداد تقليم نتف قص. قص الشارب في صفحة 450 حديث صحيح من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فاستدلوا بهذا على وجوب قص الشارب. وهذه الرواية بينت السنة الأرجح في التعامل مع الشارب، وهو ماذا؟ ها؟ قصه. قصه يعني قص ما زاد على ليش؟ على الشفة، حتى لا يطول. فعندما يأكل وعندما يشرب يأكل بشاربه ويشرب بشاربه. فالسنة قصه، لا إيش؟ لا جزه وإزالته. وإن كان هذا أيضا يعني معروف، هذان قولان للإيش؟ قولان للعلماء. وسيأتينا ما نريد أن نستعجل. فهناك من يعني قال قصه أي جزه استئصاله، ومنهم من منع ذلك وقال هذه المثلة، هذه المثلة الصغرى، كما في مذهب مالك. الإمام مالك يقول هذه مثلة، الذي يزيل شاربه كاملا هذه مثلة. قال حدثني أبو الطاهر وهو حرملة، نعم أبو الطاهر أحمد بن عمرو، وحرملة بن يحيى. أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن الصرح المصري، ثقة. حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري، صدوق. قال أخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري، ثقة فقيه حافظ عابد. عبد الله بن وهب قرأت له اليوم يعني قصة حصلت مع الإمام مالك، حتى يكون الإنسان في تفقهه تابعا للحديث النبوي. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، مذهبهم مجتمعين اتباع ليش؟ الحديث. جاء إنسان يسأل الإمام مالك عن يعني تخليل الأصابع، فالإمام مالك يعني قال له يعني ليس فيه شيء، يعني ما يلزم. قال عبد الله بن وهب فسكت حتى فرغ المجلس، فجئته فقلت له حدثني كذا كذا، وذكر له حديثا بإسناده عن المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدلك بإيش؟ رجله بخنصره، يخلل أصابع رجليه بإيش؟ بخنصره. قال الإمام مالك هذا حديث جيد وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب فسمعته بعد ذلك يفتي به، سمعته بعد ذلك يفتي به. عبد الله بن وهب وهو من تلاميذ الإمام مالك، نعم. قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي، أبو يزيد الأيلي ثقة ثبت، عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر، عن سعيد بن المسيب أبو محمد، عن أبي هريرة. فالحديث في أوله إيش؟ في أوله مصري وفي آخره مدني. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمسون لاختتان. الاختتان هنا واضح أنه العملية، عملية ليش؟ الختن نفسها. والاستحداد وهكذا تقرأ الاختتان الاستحداد، لأنها همزة إيش؟ همزة وصل، ما تقول الاختتان لا، الاختتان الاستحداد. وإن مثل اسم ماذا تقول له؟ ها؟ ما اسمك؟ ما تقول له ما اسمك، وإنما تقول ما اسمك. قال: وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وأما حديث أنس قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت إمام، وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني، كلاهما عن جعفر. من هو جعفر؟ قال: يحيى، يعني في مقابل من؟ قتيبة. أخبرنا جعفر بن سليمان، فبين يحيى في روايته أن جعفر هو جعفر بن إيش؟ بن سليمان. جعفر بن سليمان صدوق زاهد. جعفر بن سليمان. طيب، نتوسع شوية في جعفر، لأنهم كما يقال تكلموا فيه. عندك في صفحة 66 أو قبلها 464. نعم. بل قبل ذلك أيضا في 63 قال: قد تكلم النقاد في هذا الحديث ودونك أقوالهم. قال الشوكاني، و يعني ذكر أن هناك من تكلم في جعفر ابن سليمان. لكن ابتداء نقول: وإن تكلموا فيه فقد تابعه صدقة بن موسى عند النسائي، فهو هذه مثل هذه المتابعات أيها الإخوة الإنسان يبحث عنها. تابعه صدقة ابن موسى عند النسائي من طريق نظيفة، لأن صدق ابن موسى تابعه لكن بطرق أيضا متكلم فيها واهية، لكن نقول طريق النساء طريق نظيفة، فهي متابعة صحيحة. فلم ينفرد به جعفر إيش؟ جعفر ابن سليمان. علاوة على ماذا أيها الإخوة؟ علاوة على إخراج الإمام مسلم. أنت ما تنسى هذا، الإمام مسلم حتى لو الراوي متكلم فيه، لكن ذكر ابن القيم قاعدة ذكرتها لكم قبل ذلك، أنهم ينتقون من أحاديث الضعفاء. فجعفر بن سليمان لو افترضنا أنه ضعيف، لكن إذا روى له البخاري ومسلم فهم ينتقون. ليس معقول أنه ضعيف أنه ولا حديث يكون صحيحا، فقد إيش؟ قد يصح حديث ليش؟ حديث الضعيف. نعم. وهذه المتابعة متابعة صدقة بن موسى كمان فيها فائدة ستأتينا. المهم، سلكنا موضوع جعفر بن سليمان. عن أبي عمران الجوني، أبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب ثقة. عن أنس بن مالك قال، انت اول ما تشوف قال تنسبها لمن؟ أنس بن مالك. لكن مرة ثانية قال أنس، فهنا لابد من نسبة قال الأولى إلى غير أنس، فتنسب لمن؟ للي قبل، اللي هو أبو عمران. فقال هذه، يعني كأن الإسناد وصل إلى آخره وبعدين قال، يعني من يصح نسبة قال إليه؟ قال أنس. من اللي يقول قال أنس؟ ما في إلا أبو عمران الجوني. تقول: ورواية أبي عوانة والنسائي على الجادة. شيء يعني على الجادة؟ يعني ما فيها قال الزائدة هذه، وإنما عن أنس بن مالك قال وقت لنا. تقول أيضا ورواية النسائي التي هي صدق ابن موسى بدل وقت فيها أيضا وقت رسول الله، فبينت هذه الرواية من الموقت. نعم، مع أننا لسنا يعني لو لم تأتي رواية النسائي عندما الصحابة يقول وقت لنا، هذا مثل إيش؟ أمرنا نهينا. فالصحابة إذا قال أمرنا نهينا وقت لنا فلا ينصرف هذا إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، والعانة هي الشعر الذي ينبت حول القبل، بخلاف ما سيأتي أن الإمام النووي أيضا أدخل فيه أيضا الشعر الذي ينبت حول ليش؟ حول الدبر. فإذا وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فما هو الممنوع؟ الممنوع أن تتركها أكثر من إيش؟ من 40. ليس معناه أنه يباح لك أن تتركها إيش؟ 40، لأنها قد تفحش، فإذا فحشت وجب إيش؟ وجب فعلها حتى قبل إيش؟ حتى قبل 40. فهذا معناه. ماذا يقول الإمام النووي عندك في الشرح؟ يقول أيوه أي، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به 40، لا أنهم وقت لهم الترك 40. يعني ما يترك إنسان هذه الأشياء ويقول أنا وقت للأربعين، لأن أقول إذا فحشت فيجب فعلها. فليس المراد أنهم لا يأخذون منها قبل 40، ليس هذا مرادا، وإنما هذا كما يقال حد أقصى. ألا نترك أكثر من 40 ليلة. الحديث الذي بعده حديث ابن عمر، وقد أخرجه من 3 طرق: عبيد الله، أبو بكر بن نافع، عمر بن محمد، 3 عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى في صفحة كم؟ 66. أبو موسى البصري المعروف بالزمن، ثقة ثبت. قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، وهو يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري الإمام الحجة الناقد البصير، هذا إمام أئمة الجرح والتعديل، كلهم تعلموا منه، من يحيى بن سعيد الايش؟ القطان أبو سعيد البصري الإمام الحجة الناقد البصير. حاوى حدثنا ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير، ثقة حافظ فاضل أبو عبد الرحمن الكوفي. قال نعم حدثنا أبي، وأبو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، ثقة ثبت. جميعا، جميعا من؟ يحيى بن سعيد وعبد الله بن نمير، جميعا أو كلاهما عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. جده الأول من؟ حفص، وجده الثاني عاصم، وجده الثالث عمر ابن الخطاب. هذا عبيد الله بن عمر ليش؟ المصغر. أبو عثمان المدني، هذا مدني ثقة ثبت. وأما عبد الله بن عمر المكبر هذا ضعيف، عبد الله المكبر ضعيف والمصغر ثقة. عن نافع مولى بن عمر أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مشهور. عن ابن عمر عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحفوا أحفوا. هذا من الرباع ولا من الثلاثي؟ طالما في همزة قطع إذن من ليش؟ من الرباع. أحفى يحفي، أحفي للمفرد وأحفو، فإذا تكون من الرباع. طيب والثلاثي حفى، طيب كيف يكون منها المخاطبة للجماعة؟ ها؟ أحفو أحفو. نعم طبعا بدأنا بالضم لأن الثالث مضموم، إذا كان الثالث مضموم يبقى همزة الوصل مضمومة، أحفو. طيب ولو كان الثالث مكسور أو مفتوح فتبدأ همزة الوصل بالكسر، اضربوا. فإذا أحفو. وستأتي ألفاظ أخرى، جزوا، ومر علينا قبل ذلك إيش؟ قص الشارب. فينبغي أن تفسر هذه الروايات بعضها بعضا، لكن استدل بعضهم بأحفو على أنه إيش؟ على أنه يستأصل. فالإحفاء هو الاستئصال، الإحفاء هو الاستئصال، لكن قد يحمل هذا على استئصال ليش؟ استئصال الزائد، استئصال ليش؟ الزائد، يعني يقص حتى يستأصله. أحفو الشوارب وأعفو اللحى. أعفو ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اللحى خمس ألفاظ: أعفو، أوفو، أرخو. هذه كلها عند مسلم، وعند البخاري أرجو، أرجو يعني اللي هي أرجئوا، أرجئوا يعني أخروا، يعني أخروا عنها لا تقصوها، وأيضا وفروا. فهذه خمس ألفاظ. هذه الألفاظ الخمسة مما جعلت الإمام الشافعي إمام السنة أن يقول بتحريم حلق اللحية، بل بتحريم التعرض لها، لا يتعرض لها بشيء. الحقيقة أن هذه المسألة مسألة مهمة، مسألة اللحية ابتلي بها المسلمون، وصنف فيها ما أذكره الآن، ورسالة وعلق عليها الشيخ بن باز رحمه الله، أيوة ألف الشيخ محمد زكريا الكندهلوي رسالة بعنوان وجوب إعفاء اللحية، قد أجاد فيها وأفاد، عندك في صفحة 481، وقد قدم لها العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأثنى عليها. أعفو اللحى. اللحى جمع إيش؟ جمع لحية. ما هو حد اللحية؟ حد اللحية 470 في لغة العرب وفي المعاجم اللغوية أن اللحية اسم للشعر الذي نبت على الخدين والذقن. الشعر الذي نبت على الخدين بخلاف ما يفعله بعض الناس، سبحان الله، يحلقون الشعر من على خدودهم فيفحشون أنفسهم بعد ذلك، يعني لو تركوه لجملهم الله عز وجل. فشعر الخدود داخل في ليش؟ داخل في حد اللحية لغة. قال: فما يفعله بعض الناس من حلق ما ينبت على الخدين بدعوى أنه ليس من اللحية خطأ بين نشأ من الجهل باللغة فليتفطن. طيب، ولا زلت أذكر قول أبي شام المقدسي من قديم، قرأته عند الحافظ في الفتح ونقله ها هنا الشيخ صفحة 470. قال: وقد حدث قوم، أي أن هذا حادث على ليش؟ حادث على العرب والمسلمين. قال: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها، يعني إنما ليم المجوس لأنهم كانوا إيش يقصون، فحدث من بعدهم وصاروا إيش يحلقون. وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها. فهذا بالنسبة لحد اللحية. طيب، في صفحة 471 في حكم اللحية، أقوال أهل العلم في إعفاء اللحية، وسنقرأ ما ذكره الإمام النووي، لكن نحن نأخذ من كلام الشيخ. ذكرها هنا مذهب ابن عمر أنه كان يقبض على طولها ليس على عرضها، يقبض يعني عند الذقن، ويأخذ إيش ما زاد على القبضة. بعضهم يقول إن ابن عمر كان يفعل هذا فقط في الحج وليش والعمرة، لكن الصحيح أنه كان يفعله، وهو من رواة حديث أعفو اللحى كما ترون. وأيضا وافقه على ذلك أبو هريرة أيضا وافقه على ذلك، لكن جاء عن علي أن لحيته كانت تملأ صدره. على كل حال أيها الإخوة، والله الناس لو وصلوا إلى القبضة، لكن القبضة ليست القبضة التي على الهوى، ينظر أين ذقنه وبعدين يقيس من عنده. فهكذا يفعل وما زاد على القبضة، يقص من إيش؟ من أسفل، ما يقص من أعلى. نعم، يذكرون إن إنسان أراد مرة أن يقص فقص من فوق من الأعلى. نعم، ثم حكى الطبر اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا، فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف. وقد كره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة. قال الجامع هو الشيخ الأثيوبي: الحق أن حلق اللحية حرام، وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي في الأم كما قال ابن الرفعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. وأما الأخذ من طولها إذا فحش فلا بأس به كما ثبت ترخيص ذلك عن بعض السلف. قال والحاصل أن ترك اللحية على حالها وعدم التعرض لها والصواب تركه على حالها، هذا أيضا دندن حوله الإمام النووي يتركه على حالها لظواهر النصوص أعفوا أوفوا وفروا. قال وإن ترخص أحد في أخذ ما زاد على القبضة اتباعا لما ثبت عن بعض السلف كابن عمر وغيره فلا بأس، لأن ابن عمر رضي الله عنه مع شدة اتباع للسنة هو الذي روى حديث أعفوا اللحى، كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبض. نعم. طيب، من أحسن ما نقله شيخ اليوتيوبي عندك في صفحة 475 ماذا يا حمد؟ قال ذكر بعض شبه من يخادعون أنفسهم بحلق لحيتهم، فذكر لهم كم شبهة؟ ذكر لهم 7 شبه. يقولون مثلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أعفى لحيته لأن قومه العرب كانوا يعفون لحاهم فاتبع ما راج في بيئته ولم يخالفه. قال بل بعض الضلال يزيد على هذا ويقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر لحلق لحيته، وهذا كله من دعاوي الجاهلية أوحاها إليهم الشيطان. ثم أورد الشيخ الآية العظيمة هذه، يعني هي هذه الشبهات فعلا 7 مردها إلى هذه الآية، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليش؟ ليجادلوكم. يأتيه الشيطان ويؤزه ويوحي إليه حتى يجادل بمثل هذا. قال فالله سبحانه أمر نبيه باتباع ملة إبراهيم حنيفا، وكذا أمر أمته بذلك، فالخصال التي كانت باقية في بني إسماعيل وهم العرب من أبيهم إبراهيم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها لأنها من ملة إبراهيم لا لأجل اتباع عادات العرب المجردة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل إيش؟ أبطل أشياء كثيرة كان عليها الإيش؟ العرب. فلما بقي على هذه فعلم أن هذه مما بقي من دين إيش؟ من دين إبراهيم عليه السلام. الثانية قول بعضهم إن إعفاء اللحية كان واجبا لمخالفة المجوس والمشركين، واليوم نرى اليهود يعفون لحاهم فوجب أن نخالفهم بحلق اللحية. الله أكبر. قال فوجب أن نخالفهم بحلق اللحية. قال وهذه حجة داحضة. قال وهذه حجة داحضة لا يقولها إلا أحمق جاهل، فإن إعفاء اللحية وحلقها كانا موجودين في زمنه صلى الله عليه وسلم، يعني كان موجود هؤلاء وهؤلاء، فاختار صلى الله عليه وسلم ما كان موافقا لملة إبراهيم وهو الإعفاء وأمر به، ورد ما كان مخالفا ذلك وهو الحلق. قال ونحن مأمورون بمخالفة الحالقين لا المعفين. الثالثة أن بعضهم يقول إن أصحاب اللحى يخدعون الناس بلحى. قال الشيخ المكر والخديعة لا يختص بأصحاب اللحى، بل كثير ممن يخدعون الناس يتظاهرون بمظاهر الإسلام ككثرة الصلاة والذكر ونحو ذلك، فهل هذا يبرر لنا أن نترك أفعال الخير؟ كلها من أجل أن بعض الأشرار يخدعون بها الناس؟ الرابع قول بعضهم إني أحلق مقلدا لبعض العلماء، على ما يظهر أن هذا يعني أجاب نفسه، يقول إني أحلق مقلدا لبعض العلماء. فنقول هذا الذي يحلق لحيته دون ضرورة ليس من أهل العلم المهتدي أو المهدي، بل هو من علماء السوء الضالين المضلين. فالإنسان ما يقتدي بالناس في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس أن بعضهم يقول إن إعفاء اللحية سنة وليس بواجب. قال نقول كونه سنة حق لا ينكر، لكن سنة بمعنى ليش؟ الطريقة. ثم ننظر في حكمها، لأنه صلى الله عليه وسلم شرعه وأمر به فهو سنته، وأما دعوى عدم الوجوب فباطل. فقد تقدم أن الحق أنه واجب وأن حلقها حرام، فيها خالفوا المشركين، وفروا، أحفوا الشوارب، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الشارب وبين اللحية. قال وأغرب من ذلك أن الذين يحلقون لحاهم يدعون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يزعمون أنه أحب إليهم من أهلهم وأموالهم، ثم لا يحبون صورته. وهذا من أبلغ ما يكون في الرد. تقول له أنت الآن تقول أنا أحب الرسول، أنت ما تحب صورته وتحب صورة من يخالفه؟ قال ثم لا يحبون صورته التي يعلمون أنه كان ملتحيا، ويحبون صورة أعدائه الكفر الحالقين لحاهم. ومن المعلوم لدى العام والخاص أن المحب يحب كل ما كان منسوبا إلى محبوبه من الصورة والسيرة واللباس والهيئة، حتى يحب داره وجداره وكساءه ورداءه وكل ما ينسب إليه. السادس قول بعضهم إن إصلاح القلب وتزكية النفس وتزكية الباطن هو الأصل في الدين. قل أهم شيء ليش؟ تصفية القلب. قلنا هذا أيضا من أبطل الشبه، يناقض بعضه بعضا، فإن القلب إذا صلح صلح الجسد معه، والباطن إذا زكى زكى الظاهر معه. فالتلازم بين الظاهر والباطن هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. نعم. السابع أن بعضهم يقول إن الإسلام ليس بمنحصر في اللحية، ولا يكفر الرجل بحلق لحيته، فلماذا هذا التشدد؟ من الذي كفر من يحلق لحيته حتى يقال مثل هذا؟ ومن الذي قال إن الإسلام منحصر في ليش؟ في اللحية. وإنما أهل العلم لما وجدوا أن المسلمين تهافتوا في حلق اللحى أكدوا على هذا الأمر. قال ثم إن العلماء لا يهتمون بإبلاغ أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى فقط، بل إنهم يبلغون جميع الأحكام الشرعية أوامرها ونواهيها ليلا ونهارا، غير أن حالق اللحى لما لم يخضعوا لأمره صلى الله عليه وسلم بل يتبعون أهواءهم ويطيعون شياطينهم ويقلدون أعداءهم ويستهزئون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كان الاهتمام بإرشادهم أشد من هذه الناحية. طبعا دعك ممن يسخرون من ليش؟ من اللحية، فإن هذه السخرية ربما تعود على السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكمه يعني معروف. الثامنة أن بعضهم يقول إن النظافة مما أمر به الإسلام، وأنا أحلق لحيتي للنظافة، هذا أيضا باقعة. قلنا هذه أيضا كلمة صدرت من سفاهة وحماقة، إذ فيها استهزاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسخرية بفعله، يقول أنا أحلق لحيتي حتى أكون نظيفا، تنبه الإنسان، يتنبه ما لما يقوله. هذا يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه نعم، فإنه كان كث اللحية وكان أنظف الناس، فهذا القائل اتبع أعداء الإسلام فحلق لحيته ثم جاء بحجة باطلة. قال وبالجملة فمسألة اللحية مما ينبغي الاهتمام به، لأنه مما انتشر مخالفته بين كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، بل بين كثير ممن يدعي العلم. وقد ألف الشيخ محمد زكريا الكندهلوي هذه الرسالة التي أشرنا إليها. ثم ذكر الشيخ تنبيه في صفحة 481، قال ومما لا بد من التنبيه عليه أنه كما لا يحل للرجل أن يحلق لحيته، كذلك يحرم على الحلاق أن يحلق لحية أحد أو يقصرها خلاف حكم الشريعة، وكذلك يحرم على الحلاق قص شعر رؤوس المسلمين على طريق الإفرنج، لأن ذلك كله تعاون على الإثم والعدوان وهو محرم. طبعا هذا أيضا مما ينبه عليه، هذا ليس من الفطرة. صار الشباب الآن كيف يعني يحلقون شعر رؤوسهم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع. أبو بكر بن نافع في صفحة كم؟ صفحة 81، صدوق أبو بكر ابن نافع. عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، والأمر للوجوب، أنه أمر والأمر للوجوب كما أخذنا يعني الآن لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم. قال حدثنا سهل ابن عثمان أبو مسعود العسكري نزيل الري أحد الحفاظ، صدوق له غرائب. قال حدثنا يزيد بن زريع ثقة ثبت أبو معاوية البصري عن عمر ابن محمد، عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب المدني، عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، فعبد الله ابن عمر جده الثاني. قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، وفي حديث أبي هريرة خالف المجوس. قال في الفتح وهم المراد في حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم، يعني يريد الحافظ أن يقول أن خالف المشركين هؤلاء المشركين هم من؟ هم المجوس. هكذا يريد الحافظ أن يقول أن المشركين ها هنا مفسرون في حديث أبي هريرة بالمجوس. قال الجامع لا يبعد أن يكون المشركون أيضا يفعلونه كالمجوس، فاللفظ إيش؟ فاللفظ عام. قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وأما حديث أبي هريرة قال حدثني أبو بكر بن إسحاق، أبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصغاني ثقة ثبت، قال أخبرنا ابن أبي مريم وهو سعيد، سعيد بن الحكم أبو محمد المصري ثقة ثبت فقيه، قال أخبرنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري المدني، وهو ثقة وليس هو إيش غندر، فتنبه لهذا، تقول ليس هو غندر المشهور. قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب صدوق ربما وهم، عن أبي وهو عبد الرحمن بن يعقوب المدني ثقة مولى الحرقة، عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فإذا عندنا أعفو أوفو أرخو، أعفو وفروا. الحديث الذي بعده حديث عائشة أخرجه من طريقي، من طريق من؟ وكيع، ومن طريق ابن أبي زائدة عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة ثقة يدلس أبو يحيى الكوفي عن مصعب ابن شيبة هذا لين الحديث لين، وإذا كان لين الحديث فحديثه غير مقبول، فكيف الإمام مسلم روى له؟ تقول ولذا اختلفوا في تصحيحه والصواب الصحة، كما في صفحة 494 في صفحة 494 صححه الإمام مسلم طبعا لأنه أخرجه، وأعله النسائي، أعله النسائي بأن الصواب فيه أنه يعني غير متصل، فقد رواه سليمان التيمي وجعفر بن إياس، لخص هذا، رواه سليمان التيمي وجعفر بن إياس عن طلق بن حبيب من قوله، فجعلوه إيش مقطوعا، المقطوع يعني إيش يعني الموقوف على التابعي، فهذا ما عللوا به النساء. وكذلك الدارقطني في العلل، وكذلك الإمام أحمد قال مصعب بن شيبة حديثه مناكير، فهؤلاء الذين عللوه. قال ابن دقيق العيد لم يلتفت مسلم لهذا التعليل لأنه قدم وصل الثقة عنده على الإرسال، وقد يقال في تقوية رواية مصعب إن تثبته في الفرق بين ما حفظه وبين ما شك فيه جهة مقوية لعدم الغفلة. سيأتينا أنه قال إيش ونسيت العاشرة، فكونه يقول نسيت العاشرة، انظر لابن دقيق العيد، هذا دقيق، ابن دقيق العيد دقيق، نعم، فلما وجده يقول ونسيت العاشرة قال إذن هذا الرجل إيش ضبط وحفظ هذا الحديث، نعم. قال وقد يقال في تقوية رواية مصعب إن تثبته في الفرق بين ما حفظه وبين ما شك فيه جهة مقوية لعدم الغفلة. قال وأيضا لروايته شاهد صحيح مرفوع في كثير من هذا العدد من حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان، فأيضا له شاهد من حديث إيش أبي هريرة. المهم أن الحديث صحيح. طب نقف عند حديث عائشة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.